طيب هنا أخ يقول ما معنى قوله على المعتزلة ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يعني يرون أن صفة الإرادة يعني هذا شيء مخلوق، يقولون الإرادة التي يريد الله سبحانه وتعالى بها ويتعلق بها الخلق والإيجاد يقولون هي ما يقولون هي أمر مخلوق وهي في غير محل، هذا معنى قول يريدون بإرادة حادثة لا في محل، يعني بمعنى أن صفة الإرادة صفة حادثة، ومعنى هذا أن ليست من صفات الله سبحانه وتعالى القائمة بذاته بل هو وصف حادث قائم في غير محل، والله عز وجل يريد بهذه الإرادة، وهذا كما قال يعني ماذا يلزم قيام الصفة بنفسها، لأن الإرادة هذه التي هي صفة التي يقولون هي حادثة في غير محل معنى هذا أنه وصف ومعنى قائم بنفسه، والصفات والمعاني كما سبق لا تقوم بنفسها بل لابد أن تكون قائمة في ذات موصوفة بها، وصفة قائمة بغير موصوف هذا أمر ليس له وجود وإنما هو أمر متصور في الذهن، وهذا معناه يا أخوان مؤداه نفي الصفة من أصلها. صفة الإرادة التي دلت عليها هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طيب تنقسم إلى قسمين، تنقسم الإرادة إلى قسمين ما هما؟ إرادة كونية وإرادة شرعية، ما هي الكونية؟ كيف؟ هذه الفوارق بين الشرعية والكونية، لكن نريد أن نعرف ما هي الإرادة الكونية عندك التي ترادف المشيئة، وهي بمعنى عندك يا حسن المتعلقة بالإيجاد والخلق، إرادة الخلق والإيجاد، وهي تتعلق بما لا بكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى فعله وإحداثه. طيب والشرعية ما هي الشرعية؟ هي التي ترادف المحبة وتتعلق بما أمر الله به سبحانه وتعالى وجاء به في الشريعة المطهرة. طيب ما هي الفوارق بين الإرادتين؟ ما هي الفوارق بين الإرادتين عندك؟ لا بد أن تقرأ، والشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأيضا أو تتعلق، لا يقال اللي يحبه الله يقال تتعلق بالمحبوب وبغير المحبوب، الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه وبما لا يحبه الله ويرضاه، لأن المقصود منها إرادة خلق وإيجاد، والله عز وجل خالق كل شيء من خير وشر، من خير ومال يقوان وشر، والشرعية لأنه تتعلق بما يحبه الله ويرضاه مما أمر به سبحانه وتعالى وشرعه. طيب ومن الذي خالف في إثبات هذه الإرادة لله سبحانه وتعالى، إثبات إرادته؟ نعم ماذا قال؟ قدير المرجع؟ لا يعني قالوا يعني خلا في هذا القدرين نفات الخلق، نفات خلق الله أفعال عباده، لا شك أنهم خالفوا لأنهم قالوا يلزم من إرادة الجبر، أن الله عز وجل جبر الناس على أفعالهم فكيف يجبرهم ثم يعذبهم، لكن نحن نريد الذي ذكره هنا الحراس عندك ماذا قال شعره؟ لا ها ما الذي خالف في هذا وقال هذا المعتزلة؟ هذا قول المعتزلة أن الله عز وجل يريد بإرادة حادثة قائمة بنفسها لا في محل، قائمة بنفسها لا في محل. وهذا معناه يعني ماذا قال؟ ولازمه يعني ماذا قال؟ أن تقوم الصفة بنفسها، وهذا مؤدى إلى نقص صفة من أصله، لأن صفة قائمة بنفسها هذا ليس له وجود. المعاني لا تقوم بنفسها، لأن لابد أن تقوم بموصوف. فإثبات صفة قائمة بنفسها معناه إثبات شيء في الذهن ليس له حقيقة في الواقع. والأشاعرة ماذا قالوا؟ أن الله أن الله أن صفة الإرادة لله أن صفة الإرادة لله واحدة، أراد الله عز وجل بها كل شيء في القدم والأزل. وما مؤدى هذا القول عندك؟ ها مؤدى، ما هو مؤدى هذا القول؟ يلزم من هذا ومؤدى هذا القول تخلف يعني ماذا المراد عن إرادة، بمعنى أن تحصل الأمور بغير إرادة من الله عز وجل في الحين التي حدثت فيه. لأنه إذا كانت الإرادة قديمة أراد الله بها، أو إذا كانت إرادة الله واحدة أراد الله بها كل شيء في القدم والأزل، والأمور لا شك أنها ما لا تحصل ولا تحدث دفعة واحدة، الله عز وجل يحدثها في أوقاتها التي علمها. وإذا كانت هذه إرادة قدير يعني واحدة أراد الله بها كل شيء في القدم، ففي الوقت الذي تحدث فيه المخلوقات تحدث من غير ماذا؟ من غير إرادة، من غير ماذا يا إخوان؟ إرادة. وما هو الذي يرد هذا القول عنده؟ ها؟ قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. ونظائر هذه الآية مما فيه إثبات الإرادة عند إيش؟ عند الإيجاد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأثبت هذه الإرادة لنفسه في ذلك الوقت الذي ما يقال يخلق فيه ويوجد، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى إرادته يعني ما يقال لا كما يقول الأشاعرة إرادة واحدة. نعم هي قديمة وصفات الله كلها قديمة، لكن من صفات الله الفعلية التي تتجدد بحسب ما يكون تجدد الحوادث، ومن ذلك الإرادة. بعض الأمور يكون ربما تشكل، وذكروا فارق أنه ذكره الشيخ الفوزان بين الإرادة الكونية والشرعية، لكن قد يحصل فيه إشكال على بعض الإخوان. طيب، قال العلامة الهراس رحمه الله: ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. يعني يتفقان، هذا يا إخوان ضابط العموم والخصوص من وجه، اتفاق أمرين على معنى، وافتراق كل منهما بمعنى إيش يخصه. قال: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. فما معنى لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق؟ ما معنى هذا؟ من يوضحه عندك يا عبد الحميد؟ نعم، ما سمعت. بمعنى أن ما طولب به الكافر من الإيمان الذي لم يحصل منه، وما طولب به الفاسق من الطاعة التي لم تحصل منه، الكونية لم تتعلق بها. لماذا؟ لأنها لو تعلقت بها لوجدت. إذن فمن جهة أن طاعة الفاسق التي لم تحصل منه وإيمان الكافر الذي لم يحصل منه، يعني من جهة كون هذه الأمرين لم يحصلا، فالإرادة الكونية لم تتعلق به، لأنها لو تعلقت به لحصلت. إذن فهذا الإيمان وهذه الطاعة المطالب بها الكافر والفاسق إنما تتعلق بإرادة الشرعية، لأن هذا مما يحبه الله ويرضاه. قال: والإرادة في الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمول به. أرى يا أخوان هذا الفرقان أو هذه الفوارق التي ذكرها الهراس رحمه الله يعني تحت قاعدة العموم والخصوص من وجه، هو في الواقع يرجع إلى ما سبق من الفوارق بين الإرادتين، والعبارة التي ذكرها الهراس فيها نوع من ماذا يقول من الدقة والغموض، لكن حاصله يرجع إلى ما سبق من الفوارق، أن الإرادة الكونية تتعلق بالمحبوب وبغير المحبوب ولا بد إيش من وقوعها. طيب، والإرادة الشرعية تتعلق وتختص المال يخوان بالمحبوب وقد تقع وقد لا تقع. هذا أسهل من هذه العبارة المبنية على هذه القاعدة المنطقية، وهي مال يخوان قاعدة العموم والخصوص من وجه، فبها إن شاء الله نكتفي. قال: والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وجه الاجتماع يا إخوان أن الإيمان والطاعة مما أراده الله شرعا، لأنه مما يحبه الله ويرضاه، ولهذا أمر به الخلق الإيمان والطاعة. وحصولها من المؤمن والمطيع لا شك أنها لم تحصل إلا لأن الله عز وجل أراد إيش وجودها، فهي من جهة الوقوع والحدوث داخلة في الإرادة الكونية، ومن جهة أنها مما يحبه الله ومما أمر به الله داخلة في الإرادة الشرعية. قال: وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، لأن كفر الكافر ومعصية العاصي لا شك أن هذا ليس مما يريده الله شرعا، ولهذا الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن فالكفر والمعصية خارج عن الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل لم يمر بهما، وهي أمور مما لا يحبها الله ولا يرضاها، إذن فهي خارج عن الإرادة الشرعية، ولهذا الله عز وجل لم يأمر بالكفر ولا يأمر بالمعصية، وإنما الإرادة الشرعية تختص بما أمر الله به من ماليخان من الإيمان والطاعة. لكن لأنها وقعت من الكافر ومن العاصي لا شك أنها داخلة في إرادة الكونية، لأنها وقعت، وكل ما هو حادث وحاصل لا بد أن يكون داخلا في الإرادة الكونية. قال: وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. كيف هذا؟ هذا الإيمان الذي لم يحصل من الكافر والطاعة التي لم تحصل من العاصي، هذه خاصة بالشرعية ولا تعلق لها بالإرادة الكونية. لماذا يا إخوان؟ لأنها لم تقع، ولو وقعت لكان لا بد أن تكون داخلة في ماذا؟ في الإرادة الكونية. فتعلق الخطاب بالكافر أن يؤمن وبالعاصي أن يطيع، ولم يحصل من الكافر الإيمان ومن الفاسق الطاعة، هذا متعلق بالإرادة الشرعية. أراد الله شرعا من الكافر الإيمان، وأراد الله من شرعا الطاعة من الفاسق، إذن فهي مقصودة شرعا، لكنها لم تقع لم تكن داخلة في إرادة الكونية وكانت متعلقة بالإرادة الشرعية. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به، لكنه هنا قال جنتك يا أخوان، وفي الآية جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وهنا قال ولولا إذ دخلت جنتك. ها المصدر إذا أضيف عما، هكذا يقولون المصدر إذا أضيف عما. قال يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. ومعنى قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، أو قلت هذا الأمر شاءه الله، يعني ما أنعم الله به عليه. والمقصود هنا بالمشيئة ماذا يا أخوان؟ ما يرجع إلى الإرادة الكونية، لأنه يعظه أن يشكر نعمة الله عليه فيما أعطاه وفيما أنعم به عليه من مال يا أخوان من المال، ولا شك أن هذا يتعلق بالإرادة الكونية. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. هذا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أي إرادة؟ إلى إرادة الكونية. قال وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له ينبسط، كما ورد في الحديث، والحديث يا أخوان في ضعف. ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، يجعل صدره ضيقا حرجا، ويقال مكان الحرج أي ضيق. قال: فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء، لأن الإنسان إذا صعد إلى السماء يا إخوان يقولون إذا تكلف الصعود إلى السماء، والصعود إلى السماء ليس في طاقة البشر، إذن فصعود إلى السماء حرج، في حرج المال يا إخوان وضيق. وهكذا أيضا مما ذكروا في العلم الحديث أن الإنسان كلما ارتفع الأرض كلما قل مال يا إخوان قدر الهواء والأكسجين الذي يتنفس به، ويجد الإنسان ضيقا، ويجد الإنسان مال يا إخوان ضيقا في التنفس. فشبه الله سبحانه وتعالى من لم يهتدي ومن لم ينتفع بالإيمان بمن ضاق صدره عند صعوده إلى السماء، إما بتكلف الصعود، لأن من أراد الصعود إلى السماء وهو ليس في قدرته لا شك أنه يجد من المشقة والحرج ما يجده، أو باعتبار المعنى الآخر هو ضيق النفس عند مال يا إخوان الارتفاع، عند مال يا إخوان الارتفاع. والمقصود هنا بالإرادة هنا الإرادة الكونية، لأنه قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فقسم الناس إلى مهتدي وإلى مال يا إخوان وإلى غير مهتدي، ولا شك أن هذا يستدعي ويقتضي أن تكون إرادة هنا كونية، وهي التي يحصل معها إيجاد الخلق، إيجاد الهداية لبعض الناس وعدم إيجادها في بعض ما يقال في بعض الناس، لأن الهداية لأن الهداية المتعلقة بالإرادة الشرعية، طيب المقصودة في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه إرادة شرعية تتعلق بمن يهتدي وبمن لا يهتدي عامة. الإرادة الشرعية يا إخوان تتعلق بجميع المكلفين، لأن جميع المكلفين باعتبار هداية الدلالة المتعلقة بالإرادة الشرعية داخلون فيها. فلما قسم الناس هنا إلى مهتد وإلى غير مهتد دل على أن المقصود بالإرادة هنا ماذا؟ الكونية، وهي التي مال يا إخوان يعني توجب حصول المراد. فمن أراد الله هدايته يعني توفيقه وخلق الإيمان فيه هدى، يعني أوجد فيه الهدى وخلقه، ومن أراد إضلاله أضله، بمعنى أوجد فيه الضلال وهيأ له أسبابه. فهذه كلها يا إخوان أدلة تدل على إثبات الإرادة الكونية. وانظر يا إخوان هنا إلى قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. ومعلوم يا إخوان أن الإنسان ربما يأتي عليه زمان وهو كافر بالله سبحانه وتعالى فينشرح صدره في حين من الأحيان وفي وقت من الأوقات، وقد علق الله سبحانه وتعالى هذا الانشراح بإرادته، والانشراح حاصل في وقت لم يكن قبل ذلك، فدل على أن هذه الإرادة حصلت في هذا إيش؟ في هذا الوقت. وفي رد على الأشاعرة في قولهم أن إرادة الله واحدة قديمة أراد الله بها كل شيء، ما إخوان في الأزل، والآية ترد على ذلك. قال شيخ الإسلام وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال العلامة سهراس في شرحه: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، قال: وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، يعني صفة الحب، هذه الأدلة فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يحب، وأنه سبحانه وتعالى يحب، يحب من شاء من عباده ويحبه عباده، ويحبه ماذا يا إخوان؟ عباده. وهي من الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة. والصفات يا إخوان الاختيارية، الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة وعند وجود مقتضاها، يفعلها الله سبحانه وتعالى عند وجود مقتضاها، كما في هذه الآيات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن من مقتضيات حب الله سبحانه وتعالى لعبده أن يكون إيش؟ مقسطا، يعني عادلا، يعني مال يا إخوان عادلا. فمن أقسط أحبه الله، ومن يعني مال يا إخوان قسط بمعنى جار لم يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه الآيات كلها فيها بيان يعني المقتضى، بيان مقتضى محبة الله عز وجل لعباده، وهو يعني ما يا إخوان تعاطيهم أسباب المحبة. وهذا لا شك يقتضي الدلالة على أن هذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته، لأن التي يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها إن شاء، ويفعلها سبحانه وتعالى عند وجود أسبابها ومقتضياتها. قال: فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. وتصوروا أن صفة الله عز وجل، محبة الله، هي كصفة إيش؟ المخلوق، ولهذا نفوها. وهذه يا أخوان قاعدة لا بد أن نطردها في جميع مسائل الصفات. في حق من نفاها من الأشاعرة المعتزلة: نفوا الصفات لأنهم فسروا الصفات وحملوها في معناها، حملوها في معناها بمعنى يعني كنهها وفي كيفيتها على المعنى الحاصل في المخلوق، حملوا الصفات في كنهها وفي كيفياتها على الوجه اللائق بالمخلوق، فأداهم ذلك إلى النفي هروبا من ماذا يا إخوان؟ من التمثيل والتشبيه الباطل، والتشبيه ماذا يا إخوان؟ الباطل. وهذا كما هو معلوم ليس بلازم، لأن الاتفاق في الأسماء وفي أصول الصفات لا يلزم الاتفاق في ماذا يا إخوان؟ في الكيفية وفي الكون، ولا يلزم المماثلة، وهذا يا إخوان قد سبق في دروس سابقة. فالمخلوق محبته ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، ولا يلزم أن يكون أن تكون محبة الله لخلقه على هذا المعنى المعلوم في المخلوق، بل هي محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. والأشاعرة يفسرون هذه الصفات بلوازمها، يفسرون الصفات بلوازمها. والذي دعاهم إلى تفسير الصفات بلوازمها فرارهم من ماذا يا إخوان؟ من التشبيه الفاسد، من يعني إثبات صفات الله على الوجه اللائق بالمخلوق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته يعني رد على نفاة الصفات الاختيارية أن هؤلاء وقعوا فيما فروا فيه، فقولهم إرادته أيضا الإرادة ما معناها؟ هم فسروا محبة الله أنها إرادته لإكرامه ومثوبته، فيقال لهم: وهذه الإرادة أيضا لا تخلو من هذا المعنى الذي دعاكم إلى نفس صفة المحبة، وهو الميل إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الشيء المراد، الميل إلى الشيء المراد. فهم فسروا الصفة وفروا من معنى حد زعمهم، فروا ماذا يا إخوان من معنى فاسد في حد زعمهم، ووقعوا في نفس المعنى الذي ماذا يا إخوان فروا منه، ووقعوا في نفس المعنى الذي فروا منه. ويعني ما أول مقصود بما ذكر يا إخوان بما سبق ذكره أن نفسر الصفات بإرادتها بلوازمها، لأن من لوازم المحبة، من لوازم محبة الله لخلقه ما يا إخوان؟ أن يكرمه وأن يثيبه. وسبق معنا يا إخوان أن يعني ماذا الدلالات ثلاث، ومنها دلالة اللازم، هو دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ لازم لمعنى. فمن لازم المحبة ما يا أخوان؟ الإكرام والإثابة والعطاء والنصرة والدفاع، هذه كلها من لوازم المحبة. فهم فسروا المحبة بلازمها، قالوا محبة الله لعبده يعني ماذا؟ إرادة إكرامه ومثوبته، فهذا تفسير لها باللازم، وهذا تعطيل، وهذا ما يا أخوان؟ تعطيل. قال وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة، لكن يا أخوان الآن انظر الأشاعرة الذين فسروا هذه الصفات بالإرادة، يفسرونها على ما سبق في قضية الإرادة التي عندهم ماذا يا أخوان؟ إرادة واحدة، أراد الله بها، أراد الله بها الأمور في القدم، أراد الله إثابة المطيع وإكرامه يعني ما يا أخوان؟ بإرادة واحدة في الأزل والقدم. فهم وإن فسروا المحبة بالإرادة إلا أنهم يحملون الإرادة على ما سبق عنهم أنها ماذا يا أخوان؟ إرادة واحدة، وهذا كله ماذا يا أخوان؟ باطل. فهم يدورون في يعني ماذا يا أخوان؟ في فلك لا يخرجهم عن الباطل والخروج عن صراط الله المستقيم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قالوا أما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، لا إرادة واحدة على قول الأشاعرة، ولا إرادة تتجدد بحسب ما يا أخوان؟ تجدد الحوادث كما هو مذهب الحق. المعتزلة ينفون ذلك كله. فلهذا قال فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح، وهذا كله مبني عندهم على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وهي من قواعد المعتزلة الفاسدة التي بنوا عليها كثيرا من الآراء المخالفة والخارجة عن هدي الله وعن صراطه المستقيم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يكرم ويثيب المطيع بفضله، ويعذب يعني من عصاه ومن كفر به بمال يا أخوان؟ بعدله. فليس يعني ما يا أخوان عليه أمر، أو فليس عليه واجب يعني ما يا أخوان إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه ومالا وتكرما. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهكذا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. هذا الحق الذي هو للعباد على الله إنما هو أمر ما يا أخوان أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا منه ما يا أخوان وفضلا منه، وإلا فليس للعباد حق يعني ما يا أخوان على الله يستحقونه بمجرد أعمالهم. وهذا القول يا أخوان مبناه من المعتزلة على أن الثواب ثواب الله عز وجل لعبده على عمله ثواب ماذا يا أخوان؟ مقابلة. الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الذي عليه السنة ما يعني ماذا يقول هنا في الباء؟ هي باء المقابلة أو باء السببية؟ السببية يعني بسبب ما كنتم تعملون، هذه الأعمال سبب. وإلا فهي في الواقع إذا كان الأمر على وجه المقابلة لا تفي بما ينعم الله به على عبده من النعيم العظيم، بل ربما لو أن الإنسان قوبل بما أنعم عليه في الدنيا وجعلت أعماله مقابل النعم التي أعطيها ربما لم تفي بنعمة من النعم، بنعمة ماذا يقال؟ من النعم. إذن فعطاء الله وإنعام الله في الدنيا والآخرة هذا ماذا يقال؟ فضل منه وإحسان، وليس هذا بمقابل أعمال العباد. فأعمال العباد لا تفي بنعمة من النعم في الدنيا فضلا عن أن تفي ماذا يقال؟ بنعيم الآخرة وبجزاء الآخرة. وهذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقول المعتزلة هذا مبني على أن الناس يدخلون الجنة بمقابل إيش؟ أعمالهم. ولهذا قالوا هنا يعني نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، وعندهم واجب مقابل إيش؟ أعمالهم. وهذا قول فاسد ترده الأذلة. هذا من الضلال. وهذا يقال المعتقد عند المعتزلة من الضلال البعيد. قالوا أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل. إذن المعتزلة يقولون محبة الله هي نفس الثواب، يعني مثلا نفس الجنة التي يدخلها المؤمن والتي واجبة للمؤمن مقابل إيش عمله، وهذا كله تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفات كماله. قالوا أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل، يعني ليست هي نفس الثواب وليست هي إرادة الثواب، بل هي صفة غير الثواب نفسه وغير إرادة مال إخوان الثواب. فالمحبة صفة غير الإرادة وغير مال إخوان نفس الثواب، صفة حقيقية على الوجه اللائق بالله وبحسب ما هو معلوم ومفهوم من لغة العرب. قال على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، لأنها ليست في كيفيتها وفي كنهها كمحبة المخلوق. الآن يا أخوان محبة المخلوقات نفسهم أنفسهم تتفاوت في يعني نفسها وكلها محبة، مع أن نجد أن المحبة تختلف من إنسان من مخلوق إلى ماذا إلى مخلوق، وهذا التفاوت بين الخلق في هذه الصفة، والتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن الله عز وجل يقول يعني ماذا في كتابه الكريم، ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته، إرادة الإكرام والإثابة هذه من لوازم المحبة، فمن أحبه الله عز وجل أثابه وأكرمه وأيده ونصره وأقبل بقلوب العباد عليه، هذه كلها من لوازم المحبة. لكن هذا اللازم لا يثبت إلا ما يقال بعد ثبوت الصفة، لا يثبت إلا بعد ما يقال ثبوت الصفة. قال وليت شعري بماذا يجيب النافون لمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء. وهذا دليل على أن المحبة محبة على أن المحبة محبة حقيقية، لأن أهل السماء لا يملكون إثابة المطيع الثواب ما يخوان بيد الله، لكن لما قال إن الله يحب فلانا فأحبوه دل على أن المقصود بالمحبة هنا المحبة الحقيقية من الله لعبده ومن أهل السماء لهذا العبد. قال وقوله تعالى في الآية، طيب هنا يا إخوان ما بعد هذا خارج عن الكلام على أصل الصفة، يعني مما يتعلق ببعض معاني هذه الآيات نقرأها إن شاء الله سريعا. قال وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان واجب منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب بحسب الحال. قال والإحسان فيه يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقدير والتبذير وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، الإحسان هو الإتقان، وهذا واجب فيما أوجبه الله ومستحب فيما زاد على القدر مال إخوان الواجب، فإحسان في الصلاة وفي الصيام والزكاة هذا واجب، وفي النفقة الواجبة والإحسان في النوافل هذا كله مال إخوان زائد على القدر الواجب ومستحب. قال روى مسلم في صحيح عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به وهو سبب محبة الله لعبده. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط، هذا أصله قسط، وقسط بمعنى إيش جار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الجائرون المائلون عن هدي الله وعن صراط المستقيم، لكن هذا الفعل هذا اللفظ إذا أدخلت عليه همزة وهي من الزوائد تفيد النفي والسلب سلبته معناه وحولته إلى ماذا يا إخوان إلى عكس ذلك، فإذا دخلت عليه الهمزة انتقل من معناه من معنى الجور إلى معنى ماذا يا أخوان؟ العدل. قسط جار، أقسط بمعنى لم يجر، وغير الجور ماذا يا أخوان؟ العدل. قالوا في الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم، يعني وفوا لهم بعهدهم. مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية ظرفية، ظرفية زمانية ومصدرية، لأنها ما يخوان تسبق مع ما بعدها بالمصدر. قال ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، يعني أي يحب الذين يتقون الله بكل شيء، ومنه عدم نقض العهود. والتقوى معلومة يا أخوان أن يعني يتخذ الإنسان حاجزا بينه وبين محارم الله سبحانه وتعالى، والتقوى من أسباب محبة الله للعبد، والاستقامة أيضا من أسباب محبة الله للعبد، والإحسان من أسباب محبة الله للعبد. قالوا أما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أيضا في بيان سببين من أسباب نيل محبة الله: كثرة التوبة والرجوع، وعدم الكبر والتعالي والعناد. وهكذا أيضا ماذا يقول؟ التطهر من الأنجاس المعنوية والحسية، المعاصي والذنوب والأنجاس المعنوية، هذه من أسباب نيل محبة الله. قال أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون من التوبة، يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. توابون، يحب التوابين جمع تواب، تواب على صيغة فعال من صيغ المبالغة، يعني كثرة التوبة. قال فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر. إلى هنا سبحانك اللهم. لا هنا
يعني هذا يصدر من المكلفين.
فسوف يأتي بقوم يحبهم.